مرحبا بكم معي أصدقائي الأحباء. انتهينا المرة الماضية من التأمل في معجزات المسيح الاثنتي عشرة التي أجراها بعدما نزل من على الجبل ليبرهن أنه الملك وأن لديه القوة المحركة لتطبيق المبادئ السامية. تحدثنا عن محاورة تلاميذ يوحنا للمسيح حول موضوع الصوم، وهكذا أرسى الرب مبدأ عظيما بأن تغييرا قد حدث من الناموس إلى النعمة. قال بأن شريعة العهد القديم على وشك أن تنتهي، وهو لم يأتي ليصلح الثوب القديم أو ليستمر تحت الناموس، لكنه أتى بثوب جديد وهو رداء البر الذي يعطيه لكل الذين يثقون به. بدأنا نتأمل في الأصحاح العاشر حيث يكلف تلاميذه مهمة نقل بشارة الملكوت إلى الشعب القديم، وقد أعطاهم الرب سلطانا لعمل المعجزات، والآن يدعون رسلا أي مرسلين وليس تلاميذ أي متعلمين. نواصل اليوم تأملاتنا في إرسالية المسيح لتلاميذه. نقرأ من العدد الثامن وحتى الخامس عشر من الفصل العاشر.
اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا، لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم، ولا مزودا للطريق ولا ثوبين ولا أحذية ولا عصا، لأن الفاعل مستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق، وأقيموا هناك حتى تخرجوا، وحين تدخلون البيت سلموا عليه، فإن كان البيت مستحقا فليأتي سلامكم عليه، ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم، ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. الحق أقول لكم، ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر احتمالا مما لتلك المدينة.
لاحظ أن الرب يرسل التلاميذ بنفس المؤهلات التي له: اشفوا مرضى، طهروا برصا، أقيموا موتى، أخرجوا شياطين، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. إذا كنت تريد أن تصنع واحدة من هذه الأشياء فعليك أن تعملها كلها. لاحظ أنها تتضمن إقامة الموتى. من الواضح صديقي أن هذا كان يطبق في الوقت والظروف التي أعطيت فيها، ومن الغريب أن من يأخذ العدد الثامن كوصية له يهمل العدد التاسع الذي يقول لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا نحاسا في مناطقكم. أما صانعو المعجزات اليوم فهم من أغنى الناس في العالم. كم غريب هذا الأمر. علينا أخي الكريم أن نضع هذه الآيات في محتواها الصحيح. كانت هذه إرشادات مؤقتة أعطاها الرب لرسله خلال خدمته التي تربو على 3 سنوات، وفي نهاية خدمته نجد أن المسيح أعطى رسله تعليمات مختلفة. حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية هل أعوزكم شيء؟ فقالوا لا. فقال لهم: لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتري سيفا، يقول لوقا في إنجيله. والرسول بولس قال: هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. وفي يومنا هذا يتوقع الله منا أن ندعم الخدام والخدمات المسيحية. إذن مستمعي، لا يمكننا أن نفصل الآية الثامنة من متى 10 عن الآية التاسعة. علينا أن نفسر الآيتين حسب محتوى النص. والآن نرى الرب يعطي مزيدا من الإرشادات إلى 12 قبل أن يرسلهم. وأية مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حتى تخرجوا. أيضا لا يمكن تطبيق هذه الآية اليوم. هذه تعليمات مؤقتة تحت ظروف معينة لمدة 3 سنوات فقط. وحين تدخلون البيت سلموا عليه. البيت هنا يعني الناس بشكل عام وليس المبنى. ومن لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار أرجلكم. هذه ليست مأموريتنا اليوم، وهي ليس موقف المرسلين من الخدمة، وسنرى في الإصحاح القادم ماذا حصل لبعض هذه المدن التي وقعت تحت الدينونة.
نتابع القراءة الآن من العدد 16 من الفصل العاشر.
ها أنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام، ولكن احذروا من الناس، لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس، وفي مجامعهم يجلدونكم، وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم، فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم، وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص، ومتى طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى، فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان.
بعدما تحدث الرب عن الوضع المحلي يخبرهم الآن بمبادئ عظيمة للشهادة، وهذه المبادئ مهمة ونافعة لهذا الوقت والأبدية، وهي نافعة جدا ليومنا هذا. كل مؤمن عليه أن يكون حكيما ووديعا. من الخطر بمكان أن تكون حكيما فقط أو وديعا فقط. الجمع بين الميزتين أمر مطلوب. الحكمة المنسوبة للحية هنا على اعتبار أنها تحترس من الخطر، أما البساطة فهي الإخلاص وسلامة النية، وليس هي البلادة والجهل. ولكن احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. اليوم قد لا يكون الجلد حقيقيا، ولكن هناك من يجلدون ويتعذبون لأجل الشهادة بشتى الطرق. هذا ما حدث في ذلك اليوم وطيلة زمن الكنيسة. فمتى أسلموكم فلا تهتموا كيف أو بما تتكلمون، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به، لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. هذه الآيات تنطبق على الأشخاص الذين لا يملكون الفرصة لتحضير الأجوبة عند اعتقالهم لأجل المسيح. هذا لا يعني أنه يجب عدم التفكير في الكلام المناسب أو حتى في تحضير العظات، بل ترك كل الكلام لروح الله. لا أظن أن هذا المقصود هنا. مجيء المسيح فرق الإنسان. كيف؟ عندما يقبل المسيح أحد أفراد الأسرة والآخر يرفضه يحدث انقسام. قال بولس في رسالة كورنثوس الأولى: فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. هذا ليدل على أن الرب سيحافظ على خاصته طيلة السنوات الثلاث من خدمته. لاحظ أن التلاميذ غطوا مدن إسرائيل، أي الشعب اليهودي القديم، ولكن حتى بين اليهود أنفسهم كانت انقسامات حول المسيح. وعندما سأل المسيح تلاميذه عمن يكون، أعطوه إجابات مختلفة. وفي يومنا هذا ما زال المسيح موضوع بحث ونقاش واختلاف في الرأي أكثر من أي شخص آخر في العالم. والآن يعطي الرب رجاله إرشادات عامة تحتوي على مبادئ عظيمة لنا، مع أنها وجهت أصلا للرسل الاثني عشر.
أرجو أن تقرأ لنا يا ميسون من العدد 24 وحتى 33 من الفصل العاشر.
ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلى زبول، فكم بالحري أهل بيته؟ فلا تخافوهم، لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا خفي لن يعرف. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. أليس عصفوران يباعان بفلس؟ وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم، وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة، فكل من يعترف بي قدام الناس أعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السماوات، ولكن من ينكرني قدام الناس أنكره أنا أيضا قدام أبي الذي في السماوات.
يجب أن نتذكر بأننا ممثلون للرب يسوع، ويجب أن يأتي هو أولا، وإذا لم نضعه أولا في حياتنا فسنواجه مشاكل في العلاقة معه. يكفي التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعل زبول، فكم بالحري أهل بيته. لا تهتم فيما يقوله الناس عنك طالما أنك أمين معه. وإذا كان المسيح قد عومل بطريقة مزرية، فكم ستكون المعاملة لتلاميذه وأتباعه. صديقي، إن حياتك ستنقلب رأسا على عقب يوما ما، والله سيبرئ المؤمنين ويتعامل مع المضطهدين. لذا من الأفضل أن تكون حياتك الداخلية بيضاء كحياتك الظاهرة. الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح. أنا أعتقد أن برامج الإذاعة هذه ما هي إلا منادى بالإنجيل على السطوح. ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها، بل خافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. بكلمات أخرى، خافوا الله. سئل أحدهم عن سبب كونه شجاعا فأجاب: لقد تعلمت أنه عندما أخاف الله لا يبقى أمامي أي إنسان أخاف منه. أليس عصفوران يباعان بفلس، وواحد منهما لا يسقط على الأرض بدون أبيكم؟ يا لها من آية رائعة! الرب يهتم بالعصافير الصغيرة. انظر إلى العصافير من حولك يا أخي، لربما في الغد، وتأمل في أن الله يعرف كل واحد منها. الله يحبك يا أخي، الرب يسوع يحبك أكثر من أمك وأبيك. هل يوجد في هذا الكون من قام بإحصاء شعور رأسك؟ لا أظن، لكن الله يعرف عددها بالضبط. فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. فكر في كل هذا صديقي المستمع. إذا كان الله يعرف كل عصفور في هذا الكون ويحصي شعور الرؤوس، فكم بالحري يعتني بك. أنت أفضل من العصافير. بعد ذلك يبين لنا الرب ضرورة الاعتراف به وعدم إنكاره.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح العاشر بدءا من العدد 34.
لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا، فأني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابن ضد أمها، والكنة ضد حماتها، وأعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني، ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره.
لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. قد تزعج هذه الآية البعض، وتظهر عدم السلام. ولكن ما دامت الخطية في العالم يا صديقي، فأين هو السلام؟ لا سلام، قال إلهي للأشرار، فإني جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه، والابنة ضد أمها، والكنة ضد حماتها. كما قلت سابقا، إن قبول المسيح أو عدمه في العائلة الواحدة قد يحدث فيها انقساما. وحدة المؤمنين تحدث انقساما في العالم الهالك. من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. إذا لم تكرس حياتك بالكامل للمسيح وتكون قد ضحيت بالكثير لأجل ذلك، فلا يسمى تكريسك تكريسا. ولكن شكرا لله أن أمانته تفوق أمانتنا، وهذا أعظم. ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني. إن المسيح لن يستخدمنا إلا إذا سلمنا حياتنا له بالكامل، ولكنه مع ذلك لا يتركنا ولا يهملنا. من وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته من أجلي يجدها. هنا يضع المسيح في ميزان المفارقة الحياة في الجسد والحياة الأبدية التي تأتي بالإيمان بالمسيح. طبعا هناك من يفقد حياته الجسدية فعلا ويموت لأجل المسيح، هذا سيجد حتما الحياة الأبدية التي ستأخذه إلى محضر المسيح، كما قال بولس: فنثق ونسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. في إنجيل يوحنا يوضح الرب هذا المقطع ويقول بأن العالم يمقته ويمقت أتباعه أيضا. والرب يؤكد أن المكافآت في الأبدية تعطى على أساس الأمانة. فإن كنا نقبل النبي لكونه خادما للمسيح، نحسب شركاؤه في الخدمة ونشترك معه في المجازاة. وإذا قبلنا إنسانا تقيا لكونه منتسبا للمسيح ويعيش في مخافته وتقواه، فإننا بذلك نظهر محبتنا لسيده ونشترك في فوائد تقواه. أما بالنسبة للصغار فهو يتحدث عن تلاميذ المسيح، لأنهم صغار العالم وهم مبتعدون عن سيدهم ولا يقدرون أن يدافعوا عن حقوقهم. نبدأ الآن الدراسة في الإصحاح 11 من متى. يبين هذا الإصحاح نقطة تحول في خدمة يسوع، وسنرى أنه سيغير رسالته. يقول العدد الأول: ولما أكمل يسوع أمره لتلاميذه 12 انصرف من هناك ليعلم ويكرز في مدنهم. بعدما أرسل تلاميذه خرج هو للخدمة. لا يوجد أهم من نقل كلمة الله للعالم المحتاج.
أرجو منك يا ميسون أن تقرأ لنا من العدد الثاني وحتى السادس من الفصل 11.
أما يوحنا فلما سمع في السجن بأعمال المسيح أرسل 2 من تلاميذه وقال له: أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ فأجاب يسوع وقال لهما: ذهبا وأخبرا يوحنا بما تسمعان وتنظران. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا.
كان المعمدان ما يزال في السجن، ولكنه كان يرقب عن كثب تحركات المسيح عن طريق تلاميذه، وكان يتوقع أن تفتح أبواب السجن ويتحرر، لأن يسوع أتى ليؤسس الملكوت. ظن أن الملك قد أسس نفسه وكان مندهشا من تباطؤه نحو عرشه، ولكن يسوع أوضح بأنه لم يؤسس ملكوته بعد في مجيئه الأول،
ولكنه الملك وله مؤهلات الملك. هذا ما كان المسيح يشرحه لتلاميذ يوحنا، وسأتابع التأمل في الأصحاح 11 في الحلقة المقبلة إن شاء الرب ومنحنا حياة. إلى اللقاء، والرب معكم.